أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا في مدارسة كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم عند قوله: فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره، فما وجه العدل في قضائها إذا كان الله عز وجل يقضي ويقدر أمر المعصية؟ فكيف ذلك؟ أليس هذا يتعارض مع العدل؟ والله جل وعلا موصوف بذلك، وصف الله عز وجل نفسه بهذا. فالله جل وعلا قال في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن كيف يمكن أن نجمع بين الأمرين، بين عدله وبين قضائه وقدره بالمعصية؟ قال الإمام ابن القيم: قيل هذا سؤال له شأن، ومن أجله زعم الطائفة أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته، فكل ما قدره الله عز وجل فإنه عدل والظلم ممتنع. قالوا: لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله له كل شيء، فلا يكون تصرفه في عبده إلا عدلا. اللي يقرأ هذه العبارة يظن أنه ليس فيها أي خلل. نعم، الله سبحانه وتعالى يتصرف في ملكه، وعلى هذا فالذي يقدره هو عدل، وبالتالي ليس في هذا إشكال. لكن لو فهمنا معنى كلام هذه الطائفة سنفهم أنهم التبس عليهم القول فظنوا الظلم عدلا، وحكموا بالأمر وبنقيضه، فتراهم لم يميز بين الإيمان والكفر، ولا المعروف من المنكر، ولا الحق من الباطل، ولا المهتدي من الضال، ولا الراشد من الغوي، ولا ولي الله من عدو الله. فهم يرون أن الله سبحانه وتعالى إذا كان عالما بكل شيء نفعله، فهو يعلم مصيرنا إلى الجنة أو النار، وهو الخالق لأفعالنا. يقولون: فلماذا نعمل وننصب؟ ولماذا لا نترك الأقدار تجري في مجاريها؟ وقد تعمقت هذه الضلالة عند طوائف من العباد والزهاد وأهل التصوف، ولم تقله طائفة واحدة بعينها من طوائف أهل المقالات، وكان ولا يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ والزندقة. هذا الفريق عكس الفريق الذي تدارسناه في اللقاء الماضي، هؤلاء القدرية الذين بنوا اعتقادهم على أن العبد يخلق فعله. هذا الفريق لا يقول ذلك، إنما يقول بالإيمان بالقدر، وأن الله عالم بكل شيء وخالق لكل شيء ومريد لجميع الكائنات. طيب إيه المشكلة؟ لكن زعموا أن كل ما خلقه الله وشاءه فقد رضيه وأحبه، فكل ما شاءه الله حتى ولو الكفر، حتى ولو فسوق هذا وذاك، هذا يرضاه الله ويحبه. وزعموا في إثر ذلك أنه لا حاجة بالعباد إلى العمل وإلى الأخذ بالأسباب، فما قدر لهم سيأتيهم، وزعموا أن العباد مجبورون على أفعالهم، فالإنسان عندهم ليس له قدرة تؤثر في الفعل، بل هو مع القدر كالريشة في مهب الريح، وكالساقط من قمة جبل شامخ إلى واد بعيد غوره لا يملك وهو يتردى فيه من أمره شيء. يعني تصرفات العباد لا إرادية، الله جبر العباد على ذلك وقهرهم على ذلك، وليس للعباد إرادة وليس للعباد اختيار في أي من ذلك، فرأوا الأمور من هذا المنطلق، ولذلك قالوا الظلم ممتنع لذاته، وكأن هذا لا يحدث، فما نراه ونعرف أنه ظلم يقولون هو بقدر الله فليس بظلم. ظاهر الكلام جيد، لكن كما كان عند القدرية ظاهرهم أنهم ينزهون الله عز وجل عن النقائص، يريدون ألا ينسبوا لله تلك الصفات وتلك الأفعال، فإذا بهم يثبتون لله العجز كما تذكرنا في اللقاء الماضي. أما هؤلاء فإن آثار هذه العقيدة الفاسدة في أمور كثيرة. أول شيء أنهم تركوا العمل احتجاجا بالقدر قبل وقوعه. لما العمل إذا كان الله قدر كل شيء؟ لما نعمل؟ ما نعمله سيكون هكذا تلقائيا، سيكون هكذا بلا إرادة منا، فعلى ذلك ما يريده الله سيكون. ستجد نفسك تصلي، وستجد نفسك تصوم، وستجد نفسك تذكر، وستجد نفسك مهتدية، وإذا أراد الله إضلالك فلن تجد من وسيلة إلى رد ذلك، فستجد نفسك تصنع المعاصي والذنوب. فعلى هذا تركوا العمل الصالح احتجاجا بالقدر قبل وقوعه، فتركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر، ولم يهتموا بإقامة الحدود، وتراهم تركوا الجهاد في سبيل الله، بل تركوا الصلاة والصيام والدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليه، إذ لا فائدة منها. فالذي يريده الله في معتقدهم ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل. ومن آثار هذه العقيدة الفاسدة ثانيا أنهم احتجوا بالقدر على المخالفات، فانتهكوا المحرمات، وهذه طوائف تسمى بالطوائف الإباحية، الذين أباحوا تلك المعاصي تحت مسمى أن الله قدرها، وزعموا بأن الله يحب الكفر والفسوق ويرضاه، مع أن الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر. وتراهم أيضا لم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، فاعتبروا المعاصي طاعات لأنها توافق الأمر الكوني، يعني الله قال للشيء كن فكان، هذا هو الأمر الكوني. إذن الله قال للعبد هذا الذي يصنع هذا الفعل الذي هو المعصية، قال افعل كذا ففعل كذا، إذن العبد في هذه الحالة ممتثل لأمر الله الكوني، ممتثل ومطيع لإرادة الله، فكيف يلام؟ ولم يفرقوا بين هذين الأمرين الخطيرين، وافهموا عني بالله عليكم، الأمر الكوني كما قلنا، هذا الأمر كما ذكرنا في شأن مثلا اللوح المحفوظ وما كتبه الله عز وجل من أرزاق وآجال وأقدار العباد، هذا أمر اختص الله عز وجل به نفسه، وهذا لا يسأل الله عز وجل عنه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا أمر اختص الله عز وجل به نفسه. إذن هذا خارج عن نطاق تفكير العباد، لماذا أمر بالأمر الكوني على ذلك؟ ما هو إحنا لو قلنا إنه هو ما أمرش بذلك، يبقى هذا الفعل من الذي صنع؟ العبد، يبقى هنثبت لله العجز، هنقول لا بفعله يبقى هتقول لا ده ربنا يبقى كده حاشاه يعني والعياذ بالله، يبقى ظلم العبد ده لانه امره انه يعمل المعصية وبعد كده يلومه عليها. قلنا يفعل ما يشاء، يخلق ما يشاء، يقدر ما يشاء، نحن له عبيد، يفعل بنا ما يريد. لا يقول مثل هذا الذي يقوله المعترض، لا يقول مثل هذا إلا متسخط معترض لا يعرف من هو الله. أما العبد الذي يعرف أنه عبد فإنه لا تراه إلا راضية بقدر الله، إلا تراه غير معترض على قدر الله سبحانه وتعالى. أما في الأمر الشرعي فهذا الذي أحبه الله، هذا الذي أمرنا الله عز وجل وهو يحب عباده أن يمتثلوا له فيه، فإذا ما اتفق إرادة الله عز وجل الشرعية مع إرادة العبد وفق هذا العبد، فإذا اجتمعت الثلاث إرادات، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وإرادة العبد، فهذا هو العبد الموفق. أنا أريد أن أصلي والله يحب أن أصلي وقدر لي أن أصلي فلله الحمد والنعمة. هؤلاء لم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر الشرعي، فلذلك اعتبروا المعاصي طاعات، بل إن الواحد منهم والعياذ بالله تعالى كما قال بعضهم أنا كافر برب يعصى، وقول ابن إسرائيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني ففعلي كله طاعات، إذا سرقت فأنا الآن أطيع أمره فإذا أنا ممتثل، وإذا زنيت والعياذ بالله يكون كذلك. فاعتبروا المعصية طاعة، والطاعة كل ما يصنعه العبد كله طاعات، كما قالوا هنا أن العدل هو المقدور، كل شيء كذلك. وهذا أمر خطير خطير، لأن هذه الفرقة ظنت بالله أسوأ الظنون ونسبته إلى أقبح الظلم، لأن منهم من قال إن أوامر الرب ونواهيه كتكليف العبد أن يرقى فوق السماوات وكتكليف الميت إحياء الأموات، يعني التكليف بالمحال. اعتبروا إن أي أمر من الأوامر دي كأنها أمور محالة، فقالوا والله يعذب عباده أشد التعذيب على فعل ما لا يقدرون على تركه. أنا أعمل إيه؟ عارف اللي بيقول كده؟ اللي بيقول أنا أعمل إيه في نفسي؟ أنا ربنا خلقني كده، طب يا جماعة أعمل إيه؟ بعد كده يأمرني إن أنا ما أعملش كذا ولا كذا ولا كذا، طب ما أنا اتخلقت كده، أنا الجينات الوراثية بتاعتي طلعت إن فيها الخلل المعين ده، فطلعت الوالدي ولا طلعت الجدي ولا طلعت الأهلي اللي هم اصلا مش ملتزمين ولا يعرفوا طريق الدين، فانا مضطر ان انا اقع في المعاصي دي، اعمل ايه؟ هو ده. فاعتقدوا هذه العقيدة السوء، فقالوا الله يعذب عباده اشد التعذيب على فعل ما لا يقدرون على تركه وعلى ترك ما لا يقدرون على فعله، بل يعاقبهم على نفس فعله الذي هو لهم غير مقدور، وليس احد ميسر له هذا العمل. أنا عايز أتوب بس التوبة مش متيسرالي، فأعمل إيه؟ بل هو عليه مقهور، أنا مضطر إن أنا أعمل المعصية دي. وقد تنبه ابن القيم إلى هذا الصنف من البشر وقال في شأنهم أنهم قصدوا تحميل ذنوبهم على الأقدار وتبريئها من الذنوب والأوزار، وقالوا إنها في الحقيقة فعل الخلاق العليم. هذه العقيدة عقيدة الجبرية من أسوأ ما يكون، وللأسف الشديد فكرة الجبر بين المسلمين في العصور المتأخرة انتشرت انتشارا كبيرا. يذكر مقدم كتاب شفاء العليل لابن القيم أن الاتجاه السائد في العصور كلها كان الجبر، فعقيدة الجبر تحمل على الإنسان تبعاته، يعني الواحد يعمل الذنب وبعد كده يقول له اعمل ايه، ربنا شاء كده، ربنا اراد كده، وبالتالي تضع عنه اوزار مقترفة من الاثم وتلقي التبعة على القوة التي حركت ارادة الانسان ودفعت رغبته وقادته في تصرفاته. فكاد السواد الأعظم من الناس يدين بالجبر، فمن كان وثنيا اعتقد بأن أمره بيد الآلهة التي يعبدها، فليس له في ذلك من إرادة، ويلقي بالتبعة على الظهر، ويعتقد أن المرأة طوع تقلب الحزان، عشان كده بيتسخطوا، يقول لك أنا أعمل إيه؟ هو ربنا لا يريد، هو ربنا لا يريدني أن أكون كذلك، فيريد أن يلقي بالتهمة عن نفسه، وللأسف يلقيها تسخطا على الله عز وجل. ويقول لك مش انتوا لسه بتقولوا ان ربنا يريد كل شيء، وان ربنا هو سبحانه وتعالى كل شيء تحت مشيئته وقدرته؟ طيب يبقى خلاص، نقول له دلوقتي ونفهمه انه اي وجه في الخطأ في هذا الامر. فمن يقول انه مؤمن بالله ويعتقد ان الاقدار تسيره كيف تشاء، وانه مسلوب الارادة عديم الاختيار، حتى اتخذ هذا البحث مظهرا جديدا في العصور الحديثة. اسمعوا الكلام ده عشان تعرفوا عقيدة الجبر التي بين أظهرنا الآن في الناس، حيث قال من يقول بالجبر إن إرادة الإنسان مقيدة بالغرائز والوراثة والبيئة، هي غرائز أو صفات وراثية أو البيئة هي اللي بتشكل هذه الصفات، جيد، لكن ليس على معنى انه التشكيل ده خارج عن ارادة الانسان منا. هنا المشكلة، يقول لك اصل هي جينات وراثية، اصل هي البيئة، اصل هو كذا، ويأبى الله عز وجل الا ان ينقض هذه النظريات، فترى يخرج المؤمن من ظهر الكافر، وما عكرمة ابن ابي جهل عنا ببعيد، وما خالد ابن الوليد ابن المغيرة عنا ببعيد، يخرج المؤمن من ظهر الكافر، فأي وراثة كانت هذه؟ وترى المؤمن وترى الفاجر في بيئة واحدة في حي واحد، وربما في عمارة أو مسكن واحد، وهذا مؤمن شديد الإيمان، وهذا شقي شديد الفجر والعصيان، فأي أثر للبيئة هذه؟ وتجد الشخص وأخوه أو شقيقه أو جاره ممن يشترك معه في نفس المرحلة السنية، وهذا عفيف، وهذا قد بلغ الحد في التجاوز في مسائل الشهوات وغيرها. فإذا قول المجبرة الذين نشأوا حديثا فقالوا أنه ليس للإنسان يد في إحداث هذه الأمور، وإذا فليس له اختيار فيما يقترف من ذنب أو إثم، لأن الإرادة لا أثر لها في تلك البواعث النفسية، نقول له بل هذه المؤثرات النفسية أو الخارجية نعم لها أثرها، ولكن ليس معنى هذا أنها تسلب الإنسان من الإرادة، بل إن أطباء النفس ورواد الصحة النفسية والأبحاث الحديثة تثبت أن تلك النظريات التي خرجت في القرنين الماضيين بداية من كتابات فرويد وغيره في الصحة النفسية، إن هذا الأمر وإن سلمنا ببعض البدهيات العلمية فيه من تأثير بعض الأشياء في تكوين شخصية الإنسان، إلا أنهم أثبتوا أن للإيمان تأثيرا عجيبا في تغيير تلك البواعث النفسية وتلك الصفات، ولا شك في ذلك ولا مرية أن هكذا الإيمان إذا باشر القلوب، وهذا ليس كلام المتدينين، وإنما هذا كلام الأطباء العلميين، وما علاج الإدمان الآن إلا بهذه الأمور الإيمانية، وكل من عرف شيئا من ذلك يدرك تماما هذه الحقيقة. إذن هؤلاء هم أهل الجبر المحدثون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الثامن صفحة رقم 288: من يقر بتقدم علم الله وكتابه ولكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، يعني ليس هناك أمر ولا نهي ولا عمل، طالما الله علم ذلك وشاء ذلك يبقى لا تكليف، بل من قضي بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا، ومن قضي بالشقاوة شقي بلا عمل، فهؤلاء أكثر من الفريق الآخر من القدرية المكذبين بالقدر وأضل سبيلا. ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، قال وهؤلاء أكثر من اليهود والنصارى بكثير. هؤلاء أخطأوا في أمور، وتعالوا نناقش هؤلاء القدرية الجبرية فننظر في أخطائهم. الخطأ الأول خطأهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال. أولا هذا اللفظ لم يرد به الكتاب ولا السنة، ونحن متعبدون لله سبحانه وتعالى كما هو منهاج أهل السنة بالتوقف على ألفاظ الكتاب والسنة. روى اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة بإسناده إلى بقية قال سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر، فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر. هو ربنا بيجبره على شيء ليه؟ بيكرهه على شيء ليه؟ الله قادر على كل شيء وأمره نافذ، لا يحتاج إلى أن يجبر ويكره الإنسان، كأن الإنسان يريد شيئا والله يريد شيئا آخر فيجبره على هذا الشيء رغما عن أنفه ودون إرادة منه. هذا مفهوم الجبر على ذلك. فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك. نأخذ منها قاعدة مهمة، أننا نتوقف حال ذكر هذه الأمور في الاعتقاد على ألفاظ الكتاب والسنة كما هو الشأن في أسماء الله تعالى وصفاته، فلا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه. نتوقف عند ألفاظ الشرع، يقول الرحمن على العرش استوى، نقول أثبت لنفسه صفة العلو. يقولون هو في جهة، نقول لفظ الجهة لم يرد به الكتاب ولا السنة، وبالتالي لا نقول ما تقولون، إنما نقول أثبت لنفسه صفة العلو. هذا العلو على ما يليق به، لا نشبهه بعلو البشر الذي يكون في جهة. ودائما أبدا نستحضر في هذا الباب أن نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أول خطئهم أن أطلقوا اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال. وقد ورد عن جمع من سلفنا الصالح بيان نكرانهم إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله، فقالوا أن لفظ الجبر مجمل لأنه قد يراد به معنى الإكراه الذي ذكرناه، وقد يراد به أن الله جعل العباد مريدين، يعني لينا إرادة، مريدين لما يشاء منهم، مختارين لنا اختيار من غير إكراه. فالله عز وجل لم يكرهنا على شيء لم نختاره ولم نرده، وإنما الله سبحانه وتعالى يقدر قدره وللعبد إرادة. هذه الإرادة لا شك في تأثيرها في الفعل. سيقول الواحد منكم لكن قد أريد شيئا ولا يتحقق. نعم قد تريد شيئا ولا يتحقق، لكن هذا ليس محل النزاع، وإنما النزاع أنك تصنع دون اختيار منك، تصنع بلا إرادة، كأنك هكذا لم تتحرك، لست أنت الذي أعطيت ليدك الحكم بأن تمد هذه اليد للحرام، لست أنت، هو قاعد كده داس على الكيبورد، هذه داس عليها لقى نفسه على موقع سيء، هو لم يكن يريد ذلك. وكأنه كذلك، هو أصلا ما كانش عايز يسمع الأغنية دي، لكن لقى نفسه لوحده كده بيحول التلفاز أو نحو هذا فوجد هذا، وكأنه لم يرد هذا ولم يتحرك هو بذلك. هذا هو الذي محل النزاع. نقول بل العبد مختار، بل العبد له إرادة، فلا بد من ضبط ذلك. إذن الله سمى نفسه الجبار، قالوا من معانيه الذي جبر العباد على ما أراد، وهنا معناه على ما أراد يجبرهم عليه، ليس على معنى الإكراه، وإنما على معنى أن مشيئته هي النافذة، مع إثبات أن للعبد إرادة، هذه الإرادة هي محل التكليف. فهمتم ذلك؟ افهموا هذا جيدا. الأمر الثاني الذي أخطأوا فيه أنهم أنكروا الاختيار في أفعال العباد، وهذا نقص في العقل. فالذين يزعمون أن الإنسان ليس له إرادة يفعل بها فعله، هؤلاء لا شك ألغوا عقولهم فضلوا وأضلوا، وإلا فما الفرق بين الكائن الحي وبين الجماد إذا كان الأمر كذلك؟ إذا كان حركة الإنسان منا لا إرادية، فما الفرق بين تلك الحركات الإرادية التي يفعلها العبد من مشي، من أن يمد يده إلى شيء، من نحو ذلك، أكله، شربه، ركوبه، بيعه، شرائه، قعوده، قيامه، زواجه، طلاقه، كل هذه الأفعال، ما الفرق بينها وبين تلك الحركات اللا إرادية التي لا دخل له فيها، من حركة القلب، من حركة الرئتين، من جريان الدم في دورته الدموية، من آلاف العمليات المعقدة التي تجري في أجسادنا؟ أوليس كل عاقل يعلم أن الحركات منها غير إرادي ومنها حركات إرادية؟ فإذا قلنا بأن كل هذه الحركات لا إرادية، فما وجه التفريق؟ ثم إن القرآن مليء بإسناد الأفعال إلى من قاموا بها، فإذا كان الله هو الذي قام بها، وإذا كان الله هو الذي فعلها على هذا التقدير لأنه هو الآمر بها، فلماذا تنسب إلى العبد؟ المفترض أن تنسب إلى الله على هذا الاعتبار. أليس الله عز وجل مثلا يقول فلما أسلم وتله للجبين؟ ألم يقل الله جل وعلا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى؟ هذا الرجل هو الذي كان يسعى، فوكزه موسى فقضى عليه. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو الذي وكز، وهكذا سائر الأفعال التي نسبها الله عز وجل إلى فاعلين. إذا كان الله هو الذي يسند إليه الفعل على هذا الاعتبار، فوجه إسناد الفعل إلى غيره محل نظر وخطأ. إذن ولماذا تنسب له وهو ليس له قدرة ولا إرادة؟ لماذا ينسب لي فعل أنا لم أرده؟ فهمتم؟ والوجه الثالث في ضلالتهم أنهم زعموا أن كل شيء قدره الله وخلقه فقد رضيه وأحبه، فنقول هذا زعم باطل. فالله شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والكذب وقول الزور وأكل مال الناس بالباطل، لكن كرهها وأبغضها ونهى عباده عنها، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون محل النظر، ألا وهو الفعل من جهة الشرع، يعني الفعل شرعا، يعني الإرادة الشرعية، لا أن نجعل التفكير في الإرادة الكونية. التفكير في الإرادة الكونية ليس للعقل من ورائه طائل، التفكير في الإرادة الكونية، الله يحب كذا فعليك أن تسعى في ذلك، هذا الذي أمرنا الله عز وجل به، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، انسب الفعل والفضل لله. وهذا ما يحدث، هو العبد بينسب إيه لربنا؟ ما بينسبش الفضل. لما تيجي تقول له ما شاء الله عليك انت طلعت من اوائل دفعتك، ده كان عشان ايه؟ يقول ذاكرت واجتهدت وعملت وسويت، فينسب الفعل لنفسه. فاذا قلت له عكس ذلك، ايه اللي انت عملته ده؟ لماذا اخفقت في هذه الدراسة؟ ده ينفع يكون؟ يقول لك والله مش عارف، على اني ذاكرت كويس وكنت حاجة، بس نعمل ايه بقى، ربنا شاء ان احنا نبقى كذا. فينسب الخير لنفسه وينسب الشر لله، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعادة يحتج بالقدر امتى؟ يحتج بالقدر في المعاصي، وهنا قالوا الله رضي لي ذلك وأحب لي ذلك فما أصنع. أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية كما يذكر ذلك ابن القيم نقلا عنه في شفاء العليل صفحة رقم 16، قال أنه لام بعض هذه الطائفة على محبة ما يبغض الله ورسوله، يقول لهم انتوا ازاي تحبوا حاجة ربنا ما بيحبهاش. فقال له الرجل: المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. الكلام كده لغاية هنا حلو، ان الواحد من شدة محبته لله تبارك وتعالى، فمحبة العبد لله جل وعلا تجعله يحب ما يريده الله. انا احب ما يريده الله جل وعلا، بس هو الله يريد ايه؟ الارادة الشرعية مش الارادة الكونية. فيقول: وجميع ما في الكون مراده، او بيتكلم في انهي ارادة؟ في الارادة الكونية. فقال: فأي شيء أبغض منه؟ يبقى الكفر أحبه، والفسوق أحبه، والبهتان أحبه. ليه؟ لأنه ربنا أراده إرادة كونية. فقال له شيخ الإسلام: إذا كان الله قد سخط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم وذمهم، فوليت أنت وأحببت أفعالهم ورضيتها. هو يقول لا يرضى، وأنت تقول بل رضي. كيف الشيء ونقيده؟ تكون أنت مواليا له أو معاديا له. لو حبيت ما يحب وأبغضت ما يبغض، وكنت على مراده منك لا على مرادك منه، يبقى أنت كده عبد مؤمن. لكن لو أحببت ما يبغض وأبغضت ما يحب، هل بذلك تكون من أولياء الله؟ قال: فبهت الجبري ولم ينطق بكلمة. الأمر الرابع: زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعمل فكل ميسر لما قدر له. وهؤلاء لا يأخذون بالأسباب بل يتواكلون. ولذلك هناك علاقة وثيقة بين التواكل وبين الجبر. اللي تلاقيه قاعد ما بيعملش حاجة يقول لك: بص يعني يا عم الشيخ خدني على جناحك، هو لو ربنا شاء ان انا ابقى كويس هبقى كويس، فانا مستنيها، فلا يصنع شيئا. وهذا والعياذ بالله تبارك وتعالى من اشد الضلال. فمن زعم ان الله قدر النتائج والمسببات من غير مقدماتها واسبابها فقد اعظم على الله الفرية. فالله اذا قدر ان يرزق فلانا رزقا فقد جعل لذلك الرزق اسبابا. هل سمعتم احدا رزق بالولد من غير زواج؟ يا رب عايز عيال، طب خلاص ربنا يبعث لك الأولاد. طب ازاي؟ ما هو لازم يتزوج، ما هو لازم يأخذ بالأسباب. الناس بقى اللي تقول ربنا يرزق من يشاء بغير حساب، ماشي، لكن باتخاذ الأسباب. ما يقعدش يقول يا رب انصرنا على اليهود، يا رب حرر المسجد الأقصى، وهو لا يصنع شيئا ولا يعد شيئا. وعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا اعتداء في الدعاء، لأنه يدعو ولا يتخذ الأسباب. فهكذا، هل رأيتم أن فلانا مثلا يمرض فالله قدر المرض وقدر السبب الذي يزيل المرض، فعليه أن يتناول الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، فتراه لا يتداوى ولا حتى يأخذ بالأسباب من الدعاء لكشف البلاء، وإنما يجلس هكذا يقول: هو أمرضني هو يشفيني، هكذا بدون أن تدعوه، دون أن ترجوه، دون أن تصنع شيئا. والله يقدر أن فلانا يدعوه ويستغيث به فيجيب دعاءه ويقبل رجاءه، ويقدر أن فلانا لا يدعوه ولا يرجوه فيكله إلى نفسه ويبقيه في تعسه. فالله هو الذي قدر المسببات وقدر أسبابها. إذن الذي يصنع هذا بترك العمل وإهمال الأسباب فهذا أعظم على الله الفرية. والنصوص من الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة. النصوص الشرعية تأمر بالعمل والسعي في طلب الرزق واتخاذ العدة لمواجهة العدو. الله يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. الله يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد فقه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بمعنى القدر، وأنه لا يوجب ترك العمل بل يوجب الجد والاجتهاد فيه لبلوغ ما يطمح الإنسان في نيله وتحقيقه، كما تذكرنا من قوله صلى الله عليه وسلم للصحابة اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال علماؤنا الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، اللي يعتمد على الأسباب ولا يستعين بالله سبحانه وتعالى هذا شرك. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، وأما أن لا تتخذ الأسباب ونظن أن الأمور تمشي هكذا دون هذا القانون فهذا لا شك قدح في عقل من يقول به. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، لأن الشرع أمرنا باتخاذ الأسباب، وإنما التوكل والرجاء معنى يأتلف من التوحيد والعقل والشرع. إذن لابد من الالتفات إلى الأسباب، ولا بد من أن نعلم أن هذه الأسباب لها تأثير وأنها تكون بمشيئة الله عز وجل وقدره، وهذا يكون باستجلاب العون من الله عز وجل بالاستعانة. ومن يعرف هذا لا بد أن يتخذها بجانب التوكل فيتم الأمر. هذا رد على هذه الفرية وهذا القول بأن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب. الأمر الخامس الاحتجاج بالقدر. أحد الشباب كنت طلبت منه أن يأتي حتى يوصلني إلى قناة الناس، فإذا به يتأخر ويتقاعس ويهمل في الأمر، فزجرته وقلت له أسأت وما كنت أظن ذلك، ووبخته على إهماله، فإذا به يقول الله هو الذي قدر ذلك، الله هو الذي منعك لا أنا الذي منعتك، وعلى هذا ينبغي أن تكون. ثم يتجرأ ويسيء الأدب ويقول أنت الذي تقول مثل هذا وأنت الذي تعلمنا ذلك. قلت سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يحتج بالقدر في الذنوب أو في التقصير والإهمال، هذا يحتج بالقدر في غير موضعه، فافهموا ذلك. الواحد يذنب وبعد كده يقول طب أنا أعمل إيه، ما ربنا أراد كده، طب ما نعمل إيه، ربنا هو الذي شاء ذلك، يهمل ويقصر. فإذا الواحد منا مثلا لم يأخذ بالأسباب، جيت أنام ما ضبطتش المنبه أو ما نمتش في وقت مناسب أو ما أخذتش بآداب النوم المعلومة، وبعد كده نمت وضاع مني صلاة الفجر، بعد كده أقول أعمل إيه، الله قدر ذلك، نعوذ بالله من هذا الفهم. ويقول أنا راضي بما يقدره الله، فأقول ليس هذا بالمفهوم الصحيح للرضا. فمن يحتج بالقدر على ترك العمل أو على التقصير الذي يدعي أن مثلا تركه لبعض الأشياء ووقوعه في بعض المخالفات هذا كله كان بتقدير الله ولم يكن له فيه أي شيء، هذا يحتج بالقدر في غير وجهه. قد ذكر ابن القيم رحمه الله وقائع من هؤلاء تزري بأصحاب العقول وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم. يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه يفجر بجاريته، فلما أراد معاقبتهما وكان غلامه يعرف مذهبه في القدر فقال له إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. أعمل إيه؟ أصلي ربنا قدر علينا أن احنا نزني والعياذ بالله. فقال له ذلك الجاهل: لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ورأى آخر رجلا يفجر بزوجته فأقبل يضربها وهي تقول: القضاء والقدر، القضاء والقدر. فقال: يا عدوة الله، أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباس؟ إيه ده، أنت هترتد عن قولك ولا إيه؟ هو أنت هتقول بأنه الكلام اللي بيقوله الصحابة وبيقوله ابن عباس من أنه العبد له إرادة وله اختيار؟ فتنبه فرمى بالصوت من يده واعتذر إليها. يا سلام، شفتوا بقى الكلام ده؟ والله يعني كما يقولون شر البلية ما يضحك. كل بقى ما واحد يعمل حاجة يقول القضاء والقدر. فتنبه فرمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال: لولا أنت لضللت. والله لولا أن أنت ذكرتيني دلوقتي أنا كنت حضل وبتاع، فجزاك الله خيرا، أعوذ بالله. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: الخير فيما قضى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: الخير فيما اختاره الله، إلا ربنا اختاره لنا خلاص، انت بقى تفجري ما تفجريش دي مش قصة، ان احنا مؤمنين بالله، اعوذ بالله، نعوذ بالله والله. هذا شأن هؤلاء الضالين، يحتجون بالقدر على فعل المعاصي، وعلى هذا ينسبون لله ما لا يليق به سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: العبد له في المقدور حالان. اسمعوا افهموا، العبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعده. فأما الحال قبل القدر أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله، يعني بغير ما كان يريد، فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به، فسيجد حكمة ذلك عاجلا أو آجلا. وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنبا استغفر إليه من ذلك، يبقى لما يوفق لما يريد يحمد الله وينسب الفضل لله. وبعد ما يكون خد الأسباب، يبقى قبل القدر يستعين بهذه الأسباب ويتخذ الأسباب ويستعين بالله سبحانه وتعالى، فإذا قدر القدر كما كان يريد يحمد الله عز وجل على ذلك. بغير ما يريد، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل وهو العزم، الله يريد منا الصلاة، نعزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك. وحال بعد الفعل، فيستغفر من التقصير ويشكر الله على ما أنعم به من الخير. هذا شأن المؤمن مع قضاء الله عز وجل وقدره. فالإيمان بالقدر والاحتجاج به يأتي لمعالجة المشاكل النفسية التي يصاب بها العباد عندما يخفقون في تحقيق أمانيهم، لأنهم سيتعاملون مع هذه الأمور من منطق المعرفة بالله سبحانه وتعالى، فيرضون بما قدره الله ويصبرون على البلاء، ويعرفون أن النصر مع الصبر، ويعرفون أن الله يحب منهم أن يرضوا. فإذا ابتلى الله عز وجل عبدا فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. طيب، في مشكلة هنا يحتج بها كثير ممن لا يعرف، ألا وهي احتجاجهم أو استدلالهم بحديث احتجاج آدم بالقدر. نذكر هذا الحديث ونرد على هذه الشبهة المهمة. فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، يعني أنهم تناظرا وكانت الحجة لآدم على نبي الله موسى. قال موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض، فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجية، قال فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين عاما. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. إذن سيدنا آدم احتج على سيدنا موسى بالقدر هنا، وقد ظن الذين يحتجون بالقدر على القبائح والمعايب أن هذا دليل على مذهبهم، والحقيقة أن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يلم أباه آدم على ذنب تاب منه وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت آدم وأولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. احتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. يعني على العبد أن يستسلم للقدر إذا أصابه، فإذا أصابته مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أما المذنبون فليس لهم الاحتجاج بالقدر، بل الواجب عليهم أن يتوبوا ويستغفروا، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأرشد إلى الصبر في المصائب والاستغفار عند الذنوب والمعايب. الله ذم إبليس لا لاعترافه بالمقدر في قوله ربي بما أغويتني، وإنما على احتجاجه بالقدر. إذا كان كذلك اعتراضه لما قدرت علي كذا، وقد أجاب ابن القيم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج آدم بالقدر بجواب آخر. يعني الجواب الأول إن احنا نقول إيه، آدم احتج بالقدر على المصيبة لا الخطيئة. أما الجواب الثاني الذي بينه الإمام ابن القيم في شفاء العليل فقال الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه، يبقى قيد الأمر إنه لو الذنب فعل ثم تاب منه وترك معاودته كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر إذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر، لأنه حيعلم أن الله هو التواب وأن الله هو العفو وأن الله هو الغفور، لأنه لا يدفع بالقدر أمرا ولا نهيا ولا يبطل به شريعة، بل يخبر بالحق المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. يوضحه أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب العبد ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره كأنه لم يكن، فذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يصنع أصلا. أما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي حال المستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل به حقا ويرتكب به باطلا، كما يحتج المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله، ماذا نصنع نحن؟ يبقى الجواب الثاني أن احتجاج آدم بالقدر هنا لأنه كان احتجاج على ذنب تاب الله عليه منه، أما إذا احتج بالقدر على ذنوب يصنعها العبد أو صنعها ولم يتب منها أو يستقبلها يصر عليها فهذا لا وجه له، وهذان هما الجوابان اللذان ذكرهما أهل العلم في الإجابة على هذا الاستدلال بحديث احتجاج آدم بالقدر. طيب هل الرضا بالمقدور واجب؟ إذا كانت المعاصي بقضاء الله فكيف لنا أن نكره قضاءه ونبغضه؟ الشبهة بتقول كده، إذا كانت المعاصي بقدر ربنا فكيف لنا أن نكره هذا ونبغضه؟ نقول أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله آية ولا حديث يأمر الله فيها العباد بأن يرضوا بكل مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها، ولكن الواجب على الناس أن يرضوا بما أمر الله به، فليس لأحد أن يسخط على ما أمر الله عز وجل بوجوده. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينبغي للعبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبا، فإذا ابتلاه بفقر أو بمرض أو بأذى فالصبر هنا واجب، أما الرضا بذلك فهو مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ هنا الإشكال، هل الرضا بها هو واجب أو مستحب؟ يبقى الرضا عن الله واجب، الرضا بما يقدره الله عز وجل من تلك الأمور واجب، أما الرضا بها فهو مشروع، لكن هل هو واجب أم مستحب؟ على قولين لأصحاب الإمام أحمد، وأصحهما أنه مستحب ليس بواجب. وأنا هنا أريد أن أوضح لكم الفرق ما بين رضيت بالله ربا ورضيت عن الله، الرضا بالله والرضا عن الله فرق بين الأمرين، بين الرضا بالله وبين الرضا عن الله تبارك وتعالى. الفرق بينهما كالتالي: أنا رضيت عن الله يعني رضيت عن كل ما يقدره لي سبحانه وتعالى. هل إذا قدر الله عز وجل لي شيئا هذا الأمر على كره مني؟ العبد هنا له منزلتان، المنزلة الأولى منزلة الصبر، والمنزلة الثانية هي منزلة الرضا. هل يؤمر الناس جميعا بأن يتلقوا هذه الأقدار بابتسامة؟ هل يؤمر الناس جميعا بأن يقولوا أحبه إليه أحبه إلي؟ هذا هو محل النزاع. العلماء يقولون لا يجب عليهم بل يستحب لهم، وإنما إن تصبروا، بمعنى حبسوا أنفسهم عن الشكوى وحبسوا أنفسهم عن الاعتراض ومثل هذه الأمور، فهذا ما يلزمهم، ولا يلزمهم أن يقابلوا هذا بهذا المقام العالي الذي هو مقام الرضا. أما الرضا بالله تبارك وتعالى، الفائدة دي الرضا عن الله، أما الرضا بالله تبارك وتعالى، الرضا بكونه ربا وإلها، فهذا أمر واجب بطبيعة الحال، وقد بسطت ذلك في عدة مواضع، منها محاضرة الراضية بالله ذكرنا فيها هذا الأمر متوسعا. إذن هذا كانت الشبهة الخامسة. الشبهة السادسة: الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب التكليف بما لا يطاق. زعم من ذهب هذا المذهب أن فاعلي المعاصي والذنوب لا يستطيعون غير ما فعلوا، يعني هو ما يقدرش ما يسرقش، هو ما يقدرش إنه ما يكذبش، هو ما يقدرش، فإذا فتكليفهم بخلاف ما فعلوا تكليف بما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق، هذا جاءت الشريعة بنفيه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا ليس في وسعه ألا يصنع. كثير من الناس يصنعون ذلك، قرأت بعض الأبحاث العلمية يتكلمون عن بعض الأمراض، ومنها الأمراض التي يصاب بها البعض فتجعله عنده ما يسمونه بالمثلية، الشذوذ وغير ذلك، فيقولون هو فطر على ذلك ولا يستطيع أن يصنع غير ذلك، وهذا زعم بغير شك، زعم باطل، هو يستطيع خلافه، لكن حين يحتج بالجبر فيقولون هو لا يستطيع إلا أن يصنع هذا، فإذن لا تكليف عليه، لأن الله لا يكلف بما ليس في وسع الإنسان، وهذا أمر بين بين بطلانه. قالوا أن الآيات التي ورد فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ونحو من ذلك، قالوا هذه الآيات مصرحة بأنهم لم يكونوا يستطيعون الفعل. والجواب أن الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والناهي، فإن تلك إذا انتفت انتفى الأمر والناهي. يعني لو كان الإنسان غير مستطيع، لو كان الإنسان عاجز، لو كان الإنسان كما قلنا تحت طائلة الإكراه أو غير ذلك، فهذا لا تكليف عليه، إذ ذاك يرفع عنه القلم في هذا الأمر إذا عجز عن ذلك. إنما الاستطاعة التي اشترطت هنا في الأمر والنهي هي الاستطاعة التي يعرفها الإنسان من نفسه. معلوم أن العباد في هذه الحال مأمورون ومنهيون وعليهم الوعيد ولهم الوعد، إذن هذه المنفية ليست هي المشروطة في الأمر والنهي. الاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست بسبب استحالة الفعل أو عجزهم عنه، وإنما هي بسبب تركهم له والاشتغال بضده. فالكافر كلفه الله الإيمان في حال كفره لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل له أن يصنع، لو كان مستحيلا بالنسبة له يبقى ليس عليه تكليف. الاستطاعة هي مناط التكليف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد اتفق أهل العلم أن العبد إذا عجز عن بعض الواجبات سقط عنه ما عجز عنه، فمن قطعت منه رجله سقط عنه غسلها، ومن لم يستطع الاغتسال من الجنابة أو القيام أو الركوع ونحو ذلك سقط عنه ما عجز عنه. وبذلك يظهر أن عدم الاستطاعة المذكورة في الآيات التي يحتج بها هذا الفريق غير مشروطة في شيء من الأمر والنهي والتكليف باتفاق المسلمين. آخر ما ذكروا، قال أهل العلم يلزم من قولهم التسوية بين المختلفين. فهذا المذهب أدى بأصحابه القائلين به أن جعلوا الظلم عدلا وجعلوا المنكر معروفا، فسووا بين الأخيار والفجار وبين الأبرار والأشرار وبين أهل الجنة وأهل النار، والله فرق بينهم، بل قال العليم الجبار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. وقال جل وعلا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إلى غير هذا من الآيات التي بينت التفريق بين المختلفين والتسوية بين المتساويين. إذن يا عباد الله، أهل السنة والجماعة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل له المثوبة، مذهبهم في هذا الباب ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها، يخلق كل شيء، الله أول شيء، الله خالق كل شيء، والثاني وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته، لا يمتنع عليه شيء شاءه، بل هو القادر على كل شيء ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، الله عز وجل له المشيئة النافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه ثانيا. وثالثا أنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فله العلم المحيط الشامل. وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر أجالهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك، فالله كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ. هذه الأركان الأربع ذكرتها مرة أخرى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لنحفرها في أذهانكم، لأنها أساس معتقدكم في هذا الباب. سلف الأمة وأئمتها متفقون على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده والإيمان بوعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، متفقون على الإيمان بالجنة وبالنار، متفقون على أنه لا حج لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده. إذن هذا مجمل اعتقاد أهل السنة في هذا الباب. لكن ما الذي جعل هؤلاء سواء كانوا القدرية أو الجبرية لماذا ضلوا في القدر؟ السبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية الجبرية في هذا الباب أن كل واحد من الفريقين رأى جانبا من الحقيقة وعمي عن جزء منها، فكان مثله مثل الأعور الذي يرى أحد جانبي الشيء ولا يرى الجانب الآخر. القدرية النفاة نفوا القدر، قالوا إن الله لا يريد الكفر ولا يريد الذنوب ولا المعاصي ولا يحبها ولا يرضاها، فكيف نقول إنه خلق الأفعال العباد؟ يبقى أثبتوا كما قلنا لله العجز من حيث أرادوا تنزيهه عن الظلم. وأما القدرية الجبرية فآمنوا بأن الله خالق كل شيء، وزعموا أن كل شيء خلقه أوجده فقد أحبه ورضيه، وهؤلاء حين أرادوا إثبات شيء نفوا شيئا آخر، بل أثبتوا لله ما لم يثبته لنفسه، فوقعوا في هذا الضلال المبين الذي بينا. أما أهل السنة فأبصروا الحقيقة كلها، فآمنوا بالحق الذي عند كل واحد من الفريقين، فهم يقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضى بها ولا يأمر بها، بل يبغضها وينهى عنها. يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقولون إن الإرادة في كتاب الله نوعان، كما قلنا إرادة شرعية وإرادة قدرية كونية. الإرادة الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة الكونية، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كقوله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. وكما قلنا إن المخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام، ما تعلقت به الإرادتان وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، أحب الله شيئا وقدره فكان، ومنه ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، لكن يقع العصيان من الفجار والكفار فتلك كلها إرادة دينية يحبها ويرضاها، لكن وقعت من الأول ولم تقع من أهل الصنف الثاني، لأن هؤلاء عصوا الرحمن، فكانت الإرادة الكونية على غير الإرادة الدينية. ومنه ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها، تعلقت به إرادة كونية فقط لم يأمر بها الله عز وجل ولم يرضها ولم يحبها، إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والرابع ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذه لم تقع لأنه لم تتعلق به الإرادة الكونية، لم يحدث ذلك لكون الله عز وجل لم يرده. إذن السعيد من عباد الله من أراد الله منه شيئا ووافقت الإرادات الثلاثة، توافقت الإرادة الكونية، الإرادة الدينية، الإرادة إرادة العبد. أخيرا نختم هذا البحث بكلمات موجزة في فضل الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر هو طريق الخلاص من الشرك، فلا يتم توحيد الله إلا لمن أقر بأن الله وحده الخالق لكل شيء، وأن إرادته ماضية في خلقه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإيمان بالقدر هو طريق الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء، فالعباد بما فيه من قصور وضعف لا يستقيمون على منهج سواء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أما المؤمن بالقدر فهذا يمضي في حياته على منهج سواء، لا يطغى بالنعمة ولا ييأس عند المصيبة، هو يعلم أن كل ما أصابه من نعم ومن حسنات من الله، لا بذكائه ولا بتدبيره، ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه واستطال لما أعطاه الله النعمة، وإذا أصابته ضراء وأصابه لأواء فإنه يرضى ويصبر، فيسكب هذا الإيمان في قلب العبد المؤمن، يسكبه هذه المنازل من الطمأنينة والرضا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. المؤمن بالقدر دائما على حذر، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ويعلم أن الفتن خطافة وأن القلوب ضعيفة، فيكون على حذر، فيبعثه ذلك على الاستعانة الدائمة بالله تبارك وتعالى والتحصن لكي لا يقع في طائلة تلك الفتن. والمؤمن بالقدر يواجه الصعاب والأخطار بقلب ثابت، لأن من آمن بأن كل ما يصيبه مكتوب، وآمن بأن الأرزاق والآجال بيد الله، فإنه يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت. اسمعوا، يا ريت الأخوات المبتليات في هذا الوقت يسمعوا الكلام ده، يسمعوا الكلام ده. المؤمنة بالقدر هي اللي هتعرف تثبت، هي اللي هتعرف تثبت قدام المشاكل اللي بتحوم بها الآن، تقف قدام الناس كلها ولا تتهاون في أمر حجابها الشرعي، وإن حدث ما حدث، كل ما يصيبنا فهو مقدر لنا مكتوب. فيقتحم الإنسان الصعاب والأهوال بقلب ثابت وبرأس مرفوعة، وقد كان هذا الإيمان من أعظم ما يدفع المجاهدين في كل زمان إلى الإقدام في ميادين النزال غير خائفين ولا وجلين، وكان الواحد منهم يطلب الموت في مظانه ويرمي بنفسه في مضائق يظن فيها هلكته، ثم تراه يموت على فراشه فيبكي أن لم يسقط في ميدان النزال شهيدا، كما حدث لخالد رضوان الله تعالى عليه. هذا الإيمان من أعظم ما يثبت قلوب الصالحين في مواجهة الظلمة والطغاة، لا يخافون في الله لومة لائم، يعلمون تمام العلم أن الأمر بيد الله وما قدر لهم سيأتيهم، لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع الرزق، فالرزق بيد الله، وما كتب الله لعبده من رزق لا يستطيع أحد منعه، وما منعه الله لعبد من عبيده لا يستطيع أحد إيصاله إليه. فهذا مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر، وقد تذاكرناه على مدى 3 محاضرات من كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، الجزء 8 كتاب القضاء والقدر لمؤلفه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر سليمان عبد الله الأشقر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وإن شاء الله تبارك وتعالى تكون المحاضرة القادمة ختام المحاضرات الخاصة بهذه الفائدة في شرح حديث ابن مسعود الذي نتدارسه في هذه المحاضرات من كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يكون هذا العلم قد ترسخ في عقولكم وقلوبكم. آمنا بالله وحده، آمنا بالله وحده، آمنا بالله وبكتابه وبرسله وباليوم الآخر، وآمنا بالقدر خيره وشره، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.